صدق الله العظيم.
أبت علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن.
أبت علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن.
بتلاوته
روحي تسمو،
بتدبره
عقلي ينمو،
بتلاوته
روحي تسمو،
بتدبره
عقلي ينمو، ويزول به عني الغم، فظل سعيدا فرحانا.
أبت علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن.
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا،
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا، والعيش به صار سعيدا، صرت به حقا إنسانا، صرت به حقا إنسانا.
لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن.
أقرأه ليلا ونهارا، أتلوه سرا وجهارا، فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا.
أقرأه ليلا ونهارا، أتلوه سرا وجهارا، فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا. رتله يا أبت أمامي،
قم بهداه خير إمامي،
رتله يا أبت أمامي،
كن بهداه خير إمامي، لك أدعو طول الأيام، لك أدعو طول الأيام، يحفظك ويجزيك جنانا، يحفظك ويجزيك جنانا.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم إني أسألك الأمون.
الحياة الطيبة.
Oh, قلوبا.
قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما زلنا مع دعاء كميل، دعاء أمير المؤمنين عليه السلام. وفي الدعاء خطاب إلى الله تبارك وتعالى، تخاطب الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، حيث تقول له: وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء، يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. عندما تخاطب الله سبحانه وتعالى تقدم بين يدي نجواك أسماءه الحسنى، كما جاء في أدب الدعاء أن الداعي عليه أن يقدم أسماء الله تبارك وتعالى بين يدي دعائه، ويبتدئ بالحمد والشكر وبذكره تعالى بأحسن الأسماء. هذا هو من أدب الدعاء. قرأنا شيئا من تلك الأسماء الطيبة إلى أن وصلنا إلى قوله عليه السلام: يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. ما هو المقصود من اسم الله تبارك وتعالى النور؟ وما هو المقصود من اسمه تعالى القدوس؟ وما هو المقصود أيضا أنه أول الأولين وآخر الآخرين؟ اسم النور من أسماء الحق تبارك وتعالى، حتى ورد في دعاء أمير المؤمنين عليه السلام حينما ذكر الاسم الأعظم، أنه قال في جملة الدعاء: اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون، العظيم الأعظم، الأجل الأكرم، الأكبر، البرهان، الحق، المهيمن، القدوس، الذي هو نور من نور، ونور مع نور، ونور على نور، ونور فوق نور، ونور في نور، ونور أضاء به كل ظلمة. هذا الدعاء يبين أن اسم النور من أعظم أسمائه تبارك وتعالى. وفي الدعاء أيضا تلميح إلى أن اسم النور هو اسم القدوس. لذلك لو نراجع الدعاء الشريف وتقرأ معي، عندما قرأ أمير المؤمنين عليه السلام بما روي عنه: القدوس الذي هو نور من نور، ونور مع نور، ونور على نور. هذا الدعاء يفهم الداعي أن الله سبحانه وتعالى هو النور. وقد بينا في الأسبوع الماضي عندما تحدثنا عن نور وجه الله تبارك وتعالى الذي أضاء له كل شيء، أن نور الله سبحانه وتعالى ليس كما يخطر بذهن الآدميين بما يقصد به الشيء المحسوس أو الملموس، حاشاه، لأنه تبارك وتعالى جل عن أن يوصف بشيء من الأشياء الحسية المحسوسة، وإنما النور هو شدة الظهور، بل أنه هو الظاهر وهو الباطن، وأما غيره فإنما ظهر به تبارك وتعالى، كما في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. شدة ظهور الحق تبارك وتعالى ورد في الدعاء المعروف بدعاء النور أيضا، وورد: يا نور النور، يا منور النور، يا خالق النور، يا مدبر النور، يا مقدر النور، يا نور كل نور، يا نورا قبل كل نور، يا نورا بعد كل نور، يا نورا فوق كل نور، يا نورا ليس كمثله نور، يا منور القلوب، يا منور، يا رب النور والظلام، يا من جعل الظلمات والأنوار، يا من جعل القمر نورا، يا من له نور لا يطفى، يا خالق الشمس والقمر المنير. كما أنت أيضا تقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى عندما يتحدث عن خطط الكافرين والظالمين ويريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذا النور القدسي، هذا النور الإشراقي الذي أشرق على الموجودات فكانت، لأن الموجودات ما يمكن ولا يمكن لها أن تظهر إلا بنوره، ولذلك كل شيء تراه إنما ظهر بنور الله سبحانه وتعالى. عندما قلنا قبل قليل أن النور هو القدوس، لأن القدوس كما قرأنا في الدعاء السابق أن القدوس هو النور، وتقدم البيان سابقا أن أسماء الله سبحانه وتعالى إنما هي تجليات لذاته، وتجليات لصفاته، وتجليات لأسمائه. هذه التجليات المتعددة إنما ظهرت بنور الله تبارك وتعالى، ولولا النور الإلهي لما أمكن لشيء من هذه التجليات أن تظهر. والقدوس شدة التنزيه للذات المقدسة، ذات الله سبحانه وتعالى أجل من أن توصف بصفة، وأجل من أن تقاس بشيء. إذا أردت أن تعبد الله وتخاطب الله لابد أن تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل شائبة تشوب التوحيد الخالص. التوحيد الخالص هو أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى شيء لا كالأشياء، أن الله تعالى لا يشبه شيء من خلقه. أين الظلام والظلم التي نحن فيها، وأين النور والقدوس الأزلي؟ الداعي عندما يدعو الله سبحانه وتعالى عليه أن يعرف أنه يدعو ما لم يخطر في الأذهان، لأن الذي يخطر في الأذهان كل ما يخطر في الأذهان ليس هو الله. الله سبحانه وتعالى قدوس تقدس بآلائه عن خلقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمعرفة تمام التوحيد من أجل أن تتم دعواتنا بتمام الأدعية.
كنتم مع السيد ياسين المسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
تعود الأمسى في سقم يتجرع بلوى يتقلب في غم وعذاب تتجاذبه الأرض. كم من عبد في كرب الموت وحشرجة الصدر وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله. فلك الحمد أيا رب ما لسواك المهر أحكيما لا تعجل مقتدرا لا تغلى اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا أنسى. والشدات أنت الغوث والمنجات قلبي ما سواك دعا يا من تسمع الدعوات يا رباه أنت الرحيم الأحوال دوما عليم قلبي يا إلهي دعا اشفي ربي كل سقيم. كم من عبد أمسى مغمولا في الأقياد يدا في سجن لا يرحمه فيه من التعذيب عيدا مفقودا منقطعا عن أهليه وعن كل الأحباب وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله. فلك الحمد أيا رب ما لسواك المهر أحكيما لا تعجل مقتدرا لا تغلى اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا أنسى. البلوى أبقى دائما أقوى بالإصرار والصبر بالإيمان والتقوى أنت القدير المظلوم خير نصير قلبي يا إلهي دعاك فك قيد كل أسير يا رب أنت القدير المظلوم خير نصير قلبي يا إلهي دعاك فك قيد كل أسير.
مستمعينا مستمعاتنا تستمعون إلى إعادة لبرنامج ألو طهران.
ألو
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 ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم في كل مكان، إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. قراءة في كلمة السيد حسن نصر الله. حياكم الله. أكد الأمين العام لحزب الله في لبنان سماحة السيد حسن نصر الله أن العدو سوف يدفع ثمن سفكه لدماء نسائنا وأطفالنا الذين استشهدوا في النبطية والصوان وغيرها، وليعلم العدو أنه لا يستطيع أن يتمادى وأن يمس بمدنيين خصوصا بنسائنا وأطفالنا. قال سماحة السيد حسن نصر الله بمناسبة إحياء ذكرى الشهداء القادة أن في أحيائنا اليوم نشعر أننا أكثر تثبيتا في ساحة التضحيات عندما نتذكر السيد عباس وأم ياسر والشيخ راغب والشيخ عماد والحاج عماد. هذه المسيرة والمقاومة من صفاتها ومميزاتها الأساسية أن علماءها وقادتها تقدموا ليكونوا شهداء وأحيانا مع عائلاتهم الشريفة. أضاف السيد نصر الله: لو كان قادتنا اليوم أحياء هل كان سيكون موقفهم الحياد؟ كان موقفهم هو الدعم والإسناد والنصرة والضغط والمساندة لمنع العدو من تحقيق أهدافه وينتصر المظلومون في غزة وفلسطين. المجاهدين الطيبين والناس الشرفاء لم يضعفوا ولم يهلوا ولم يتراجعوا ولم يشكوا في صحة طريقهم أو يشكوا في صحة طريقهم وأهدافهم وخياراتهم، وواصلوا الطريق. حفظوا الوصية، حفظ المقاومة هي الوصية الأساس. وأوضح السيد نصر الله أن ما حدث من مجازر صهيونية بحق المدنيين في الجنوب مؤخرا كان متعمدا، وأن هدف العدو من خلال قتل المدنيين العزل الضغط على المقاومة لتتوقف، مشيرا إلى أن الجواب على المجزرة يجب أن يكون مواصلة وتصعيد العمل المقاوم في الجبهة. والأمر الثاني أن هذا الأمر لا يمكن أن يترك. وبالأمس كان هناك استهداف لكريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا وفلق، وهو رد أولي، مشيرا إلى أنه يبدو أن وزير الحرب الصهيوني نسي أن المقاومة تمتلك من القدرات الصاروخية الهائلة والدقيقة التي تجعل يدها تمتد من كريات شمونة إلى إيلات وعلى الأمريكان والصهاينة، أن يعلموا أنهم في فلسطين أمام شعب لن يتراجع مهما بلغت التضحيات. رافقنا حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في ألو طهران. لازلنا عند قراءة في كلمة سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان، والذي استرسل قائلا بأن هناك عنوان مطروح حول كلفة المقاومة وثمنها وتبعاتها والتضحيات المترتبة عليها وأمام المشروع الأمريكي والصهيوني في المنطقة. نحن أمام خيارين، إما المقاومة أو الاستسلام، موضحا أن كلفة الاستسلام كبيرة وخطيرة وباهظة ومصيرية جدا. والاستسلام يعني أن لا كرامة، ويعني الذل والاستهانة بكبارنا وصغارنا. ولو استسلم الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما لكان اليوم أهل غزة خارج غزة وأهل الضفة خارجها وحتى أهل أراضي 48، لكن الكيان الإسرائيلي متمكن بكل المنطقة. قائلا: أليس من الذل والهوان والضعف أن دولا تحكم ملياري مسلم لا تستطيع أن تدخل الدواء والغذاء والخيام إلى أهالي غزة وليس السلاح؟ هذا خيار الاستسلام يصل إلى الذل. وبين السيد نصر الله أن المقاومة في فلسطين جعلت الكيان الصهيوني يعيش أزمة وجود، وكانت ذروته في طوفان الأقصى، واليوم في غزة والضفة وجنوب لبنان واليمن وسوريا وإيران وكل المنطقة. يجب أن تغيب عنا على الإطلاق حقيقة ثمن المقاومة وثمن الاستسلام. فاليوم من جملة الأمور الملقاة على عاتقنا تبيان الحقائق، لأن ما جرى منذ من 7 تشرين إلى الآن تزوير إسرائيلي هائل للحقائق، والمقاومة في غزة تعرضت إلى أبشع عملية تزوير وتشويه منذ 7 أكتوبر إلى اليوم. وتابع أن مجرد أن الكيان الصهيوني اتهم حماس والجهاد وفصائل المقاومة بهذه الاتهامات، حكم عليها العالم أو عليهم العالم من دون أن يتثبت، وهذا الكيان في كل يوم يقتل ويجرح المئات من النساء والأطفال والعالم ساكت دون أي إجراء، مؤكدا أن الذي يصر على هدف القضاء على حماس هي أمريكا أكثر من الكيان الصهيوني، وكل قطرة دم تسفك في غزة والمنطقة المسؤول عنها هي الإدارة الأمريكية. في كلمة السيد نصر الله هذا اليوم حقيقة الأمين العام لحزب الله في لبنان، قال أيضا: أليس من الذل والهوان والضعف أن دولا تحكم ملياري مسلم؟ هذه النقطة في قضية الملياري مسلم لا تستطيع أن تدخل الدواء أو الغذاء إلى غزة، هذه تستحق أن يتم التوقف عندها وبجدية هذه المرة. يعني نتحدث عن 133 يوم بالتحديد من عملية طوفان الأقصى وحتى هذه اللحظة، أين هؤلاء الملياري مسلم من أهلنا في غزة من الجوع والعطش، من تدمير كل شيء، من الذين يتضورون جوعا والذين يرتعدون من شدة البرد والذين لا يجدون حتى سقف أو مأوى يأويهم؟ أين هؤلاء الملياري مسلم الذين لا يستطيعون أن يدخلوا لا دواء لا غذاء لا خيام لا أي مساعدات، لا يستطيعون فك الحصار عن غزة وهم قادرون على ذلك وبكل سهولة وليس بصعوبة؟ شدد السيد نصر الله اليوم، قال أن هذا هو من نتائج خيار الاستسلام. مقابل ذلك أكد السيد نصر الله أن المقاومة جعلت العدو يعيش أزمة وجود حقيقية ذروتها تجلت في طوفان الأقصى. وهنا أشار إلى أن من جملة المسؤوليات الملقاة على عاتقنا وكل الشعوب الإسلامية في العالم تبيان الحقائق، لأن ما جرى في 7 أكتوبر إلى اليوم هو تزوير تاريخي، وهذه النقاط يجب أن حقيقة تدرس بدقة باعتبار أنها تؤكد على حقيقة دامغة أن المقاومة هي الحل، وأن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، والجانب الأمريكي يعلم ذلك جيدا قبل الإسرائيلي. عملية طوفان الأقصى بالفعل كشفت الهدف الحقيقي للكيان الصهيوني، تهجير الفلسطينيين من فلسطين المحتلة، تهجير أهل غزة الضفة أهالي 48، إقامة دولة يهودية خالصة من دون أي وجود لأي مسلم أو عربي أو فلسطيني فيها. الحصار على غزة كان هدفه الوصول إلى الموت جوعا دون أن يشعر بهم أحد في العالم. الطوفان الأقصى أوقف هذه المهزلة، فضح العدو، جعله يدفع ثمنا باهظا وخطيرا. وهنا شدد السيد نصر الله أن يكون هدف دول وحكومات المنطقة عدم تهجير الفلسطينيين، موضحا أن هذا يحتاج إلى مواجهة كبرى. المواجهة الكبرى اليوم يجب أن تكون أشمل مما كانت عليه خلال الأشهر الماضية، نتحدث عن 33 يوما ما بعد 100، ولا زال هذا العدوان يرتكب المزيد من المجازر. حقيقة كلمة السيد نصر الله اليوم، والتي ربما من خلالها يمكن أن يصحو ضمير من يهمه الأمر، ونحن نتحدث عن 2 ملياري مسلم والذين من شأنهم وبإمكانهم أن يقدموا الكثير والكثير لأهلنا في غزة الذين هم بأمس الحاجة لكل شيء، من الغذاء والدواء والدعم العسكري والمالي واللوجستي، بالإضافة إلى الدعم الإعلامي والسياسي والدبلوماسي على كافة الصعد والمستويات، باعتبار أن هناك مدينة بأكملها نتحدث عن 2,400,000 إنسان تعرضوا لإبادة جماعية، يتعرضون اليوم للموت البطيء وللقتل والتقتيل، وحقيقة غياب البنى التحتية وغياب المشافي والتعليم والصحة وكل شيء في غزة، يعني أن هناك كارثة حدثت يجب أن تنتهي بأسرع وقت. رافقونا في هذا اللقاء.
ألو طهران. ألو طهران منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران.
أكبر ظاهرة نفاق يشهدها العالم اليوم هي السياسة الأمريكية اتجاه ما يجري في فلسطين وفي غزة، أكبر ظاهرة نفاق. طيب أنت بتعطيه سلاح وبتعطيه صواريخ وبتعطيه مال، وأساطيلك هون بالمنطقة وقواعدك العسكرية وأخمارك الصناعية كلها بخدمة الإسرائيلي، والفيتو تبعك بمجلس الأمن الدولي والضغط تبعك على الدول العربية والإسلامية والأنظمة، مش هو اللي عم بيخلي أي قمة فارغة؟ طب هاي أمريكا. أنا أقول لكم أكثر أن الذي يصر على هدف القضاء على حماس هي أمريكا أكثر من إسرائيل. كل قطرة دم تسفك في غزة وفي كل المنطقة المسؤول الأول عنها هو بايدن وبلينكن وأوستن، نتنياهو وجالنت وملنت وما بعرف مين، هؤلاء أدوات تنفيذ.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام في كل مكان. كان هذا جانبا من الكلمة لسماحة الأمين العام لحزب الله في لبنان السيد حسن نصر الله، كما نوهنا أحياء طبعا لذكرى القادة الشهداء. المسؤولية التي تقع على عتق الجانب الأمريكي المتورط حتى النخاع في قضية المجازر في غزة أمر يجب أن يتم الالتفات إليه. وصلتنا عبر الواتساب مساهمات ومشاركات الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، لا بأس أن نستمع إلى مساهمته الصوتية في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا، وبصراحة الجماهير تنتظر خطاب السيد حسن نصر الله، ومنذ 53 عاما لم يأتي قائد ولنستمع له بهذه المحبة. لماذا؟ أولا لأنه يضع النقاط على الحروف بصدقه ووعده وشجاعته وشهامته، وأيضا وهو الذي حطم الصهاينة، ولولا لتغيرت الكثير في المنطقة. وشكرا لكم.
شكر جزيلا لك صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ عبد منصور داود من اليمن، نسمع للأخ عبد في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نعم، كلمة السيد حسن نصر الله دائما أنه يقول على الجميع كسب النقاط والرهان على هزيمة العدو الإسرائيلي والنظر إلى الميدان، والصبر والثبات في الميدان سوف تلحق هذا العدو الإسرائيلي والداعم والأمريكي الداعم له والمطبعين، فإن النصر حليف إن شاء الله غزة والحق ورجال المقاومة. فحسن نصر الله دائما يؤكد للجميع إن الصبر والثبات والنظر إلى الميدان وجمع النقاط والرهان على جمع النقاط هي أن تلحق هذا العدو المجرم الهزيمة بإذن الله. لبرنامج ألو طهران إذاعة طهران العربية، عبد المنصور داود السامدي اليمن.
شكر جزيل الأخ عبدة من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا، و تبقى حقيقة الأيام تثبت يوما بعد آخر أن الانبطاح والاستسلام ثمنه أغلى وأكبر بكثير من المقاومة مواصلة مواجهة هذا العدو. الوقاعة على الأرض تثبت ذلك، وكما تفضل به السيد حسن نصر الله يثبت هذا الكلام أيضا. لا توجد هناك مادة تاريخية تحدثنا أنه من استسلم انتصر، دائما الاستسلام يعني ذل وهوان وخنوع، من ثم يرمى إلى مزبلة التاريخ من يستسلم لعدوه في كل زمان وكل مكان. الأمر لا يتعلق فقط بغزة، بمحور المقاومة، بالصراع العربي الإسلامي مع الكيان الصهيوني منذ أكثر من 7 عقود خلت. الأمر يتعلق بكل زمان وكل مكان، وحقيقة اليوم نرى الأحرار في كل العالم يلتفون حول غزة لأنهم أهل الحق، والجانب الإسرائيلي بات ملفوظا ومنفورا لأنه أهل باطل، ولأن الباطل دائما لا يمكن أن يقدم سوى المزيد والمزيد من الدماء والمجازر والجرائم. طبعا فيديو كنت أتابعه أظهر حجم الدمار الذي حل في مخيم الشاطئ جراء العدوان على قطاع غزة، كأن هناك زلزال ضرب المنطقة، ربما أعلى زلزال في العالم، لا يستطيع أن يفعل ما فعله الكيان الصهيوني بغزة. مخيم الشاطئ، هذا المخيم الذي سوي بالأرض تماما، ولا تجد ولم يبق الجانب الإسرائيلي حجرا على حجر، هذا لا يمكن بناؤه إلا بالصبر بالإيمان. الاستسلام لا يمكن أن يبني غزة من جديد. ما تفضل به السيد نصر الله يعني أن الجميع يجب أن يكون لهم موقف واحد وصوت واحد من أجل مواجهة هذا العدو. اللواء في الاحتياط إيتان دينغوت الإعلام العبري يعلن عن ذلك في هذه اللحظات التي نغطي فيها اللقاء. يقول هذا اللواء الصهيوني: خطاب نصر الله اليوم هو استمرار للتصعيد في الوضع القائم في الشمال وإمكانية توسع المواجهة، ويجب التعامل معه بجدية. هم يعلمون جيدا أن قادتنا لا يعرفون الكذب ولا يذهبون إلى الكذب، ولم يكذبوا يوما لا على جمهورهم وحتى مع عدوهم، هم صادقون. حينما يقولون نفعل يفعلون، وحينما يقولون أمرا يطبقونه على الأرض. قضية ما تفضل به السيد نصر الله هذا اليوم سمعها الصهيوني وبكل دقة، وكل كلمة يطلقها ويلفظها يتلفظ بها السيد نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان تعني أن هناك واقعا على الأرض سيكون. تطبيق هذا الكلام دائما موجود. طوفان الأقصى ليس أمرا حقيقة عاديا أو مسألة يمكن أن تنتهي بانتهائه. السيد نصر الله قالها بحرف الواحد: الاحتلال سيدفع ثمن سفكه لدماء نساء وأطفال جنوب لبنان، وأن جبهة لبنان لن تتوقف مهما اعتدى الاحتلال وقتل وهدم. إذن هناك مواجهة مستمرة، كما أن الجانب اليمني يعلن عن ذلك بكل صراحة، يقول بأنه ما لم يتم إنقاذ غزة وفتح المعابر وإيصال غذاء ووقف العدوان على غزة سيستمر منع وصول السفن من أي منطقة في العالم. ما دامت هي ذاهبة نحو الكيان الصهيوني لن يسمح لها بالمرور، بريطانية أمريكية أو أي جنسية أخرى، بالإضافة طبعا إسرائيلية. وبالفعل احتجز سفن وضرب واستهدف سفن بشكل مباشر، وهذا يعني أن محور المقاومة مصر على أن يبقى في هذا المسير وهذا الدرب وهذا الطريق حتى النهاية، حتى تحرير فلسطين، كل فلسطين. ولا يمكن أن تتحرر فلسطين من خلال استسلام أمة الملياري مسلم، كيف لنا أن نتحدث عنها وهي التي تدير ظهرها اليوم، أو الغالبية العظمى منها تدير ظهرها لأهلنا في غزة، غزة التي هي بحاجة حقيقة لكل ما يمكن أن يقدمه محور المقاومة والمسلمون والعرب في كل العالم. المشاهد أظهرت تحليق الطيران الحربي الصهيوني على علو منخفض من سماء رفح جنوب قطاع غزة، وكان هناك رعب للأطفال حقيقة والنساء بسبب الصوت الصادر من هذه الطائرات، والتي يمكن أن تقصف بشكل مباشر في أي لحظة. أيضا كانت هناك عملية في كريات ملاخي بالقرب من عسقلان نفذها الشهيد البطل فادي جمجوم بالغ من العمر 37 عام من سكان مخيم شعفاط في القدس المحتلة، وأعلن عن مقتل 3 إرهابيين إسرائيليين، أحدهم جندي، وإصابة 2 بحالة خطيرة. رحم الله شهيدنا البطل في هذا اليوم المبارك وأسكنه فسيح جناتي. ولا زالت العمليات مستمرة، لم تتوقف. الفلسطينيون أحيوا محور المقاومة، يحيون محور المقاومة وحيوه هذا اليوم، وانتقدوا الصمت العربي أمام جرائم الاحتلال. محور المقاومة بات الوحيد الذي يقف إلى جانبهم. صواريخ حزب الله التي خلفت دمارا في كريات شمون شمال إسرائيل، بعض الصور والفيديوهات أوضحت ذلك. بعد قليل نواصل اللقاء، رافقونا.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
بسم الله الرحمن الرحيم. ما قال سماحة السيد حسن نصر الله يختصر بكلمة واحدة، أنه موقف ثابت للمقاومة ولسماحة السيد وللمحور، أنه على إسرائيل وعلى أمريكا وإدارتها وعلى بايدن وكل من أمامه وخلفه أن يعرفوا أن ثقافة المقاومة وأن ثقافة المواجهة لا يمكن أن تنزع من لبنان ومن دول المحور، من غزة ومن العراق ومن اليمن. هذه الثقافة التي يحاولون أن يستبدلوها بثقافة الاستسلام هي ثقافة ثابتة لدى أبناء المحور. قال لهم الدم بالدم، لأنهم يحاولون أن يغيروا من شكل المعركة باستهدافهم للميدانيين ويحاولوا أن يخيفوا أهل المقاومة. كان الجواب اليوم واضحا، أن المقاومة شعارها الدم بالدم. شكرا. محمد علي ترحيني من لبنان.
حياكم الله، شكر جزيل الأخ العزيز والفاضل محمد علي ترحيني من لبنان على هذه المساهمة. يلتحق بنا في هذه اللحظات الدكتور العميد والباحث الاستراتيجي دكتور أمين حطيط. السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله وبياكم دكتور. اسمح لي في البداية نتوقف عند ربما أبرز ما تفضل به سماحة السيد الذي أضاء على أكثر من نقطة في خطابه، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية التحية لك وللجمعين الكرام. الحقيقة أن خطاب سماحة السيد اليوم كان خطابا نوعيا كعادته، ولكن في لحظته يعتبر مميزا لإطلاقه مواقف جديدة، خاصة فيما يتعلق بالمواجهة مع العدو الإسرائيلي وبمسؤولية أمريكا وبقرار المقاومة بالاستمرار في الجبهة المسالمة. فبالنسبة للنقطة الأخيرة، القرار المقاومة، حسم سماحة السيد الموضوع بشكل قاطع وقال بأن هذه الجبهة فتحت خدمة لقطاع غزة، وأن أهل القطاع هم الذين يحددون مصير هذه المواجهة. فعندما تسكت النار في قطاع غزة ستنسحب على جنوب لبنان، وعندما تستمر فإن الجبهة مستمرة، وكل الضغوط وكل الحركات وكل الوسائل التي يعتمدها الإسرائيلي والتي يعتمدها الغرب من أجل إسكات جبهة الجنوب لن تجدي نفعا، والتي آخرها كان استهداف المدنيين. الملفت هنا في النقطة هذه، النقطة استهداف المدنيين، فيها ست أمور أساسية. الأمر الأول، اعتبر أن العدو الإسرائيلي لم يرتكب خطأ غير قصدي غير مقصود في استهداف المدنيين، بل أنه استهدفهم بشكل عمدي مخطط عن سابق ترصد وتصميم.
صحيح.
وبالتالي إن هذا الأمر سيستوجب ردا من المقاومة على قاعدة الدم بالدم. وهنا فصل في المواجهة بين عنوانين، عنوان المعركة وعنوان الجريمة. في عنوان المعركة يتقبل نتائجها مهما كانت النتائج، أما في عنوان الجريمة واستهداف المدنيين فإنها لم تمر، وكان الحزب قد بدأ برد أولي باستهداف كريات شمونة بصليات من الصواريخ تعدت 25 صاروخا، منها أفق منها طلق واحد، وهذا له معناه ومغزاه، والدفعات المستقبلية في الطريق إلى العدو الإسرائيلي ليفهم أن دم المدنيين اللبنانيين ليس مباحا وليس متاحا لهم. النقطة الثالثة المهمة جدا في هذا الموضوع هو ما يتعلق بمسؤولية أمريكا عن هذه الحرب، واعتبر سماحته أن أمريكا هي مسؤولة عن كل جرائم ما ترتكبه إسرائيل وعن عن عدم وقف إطلاق النار، لأن أمريكا هي التي تسلح وهي التي تمول وهي التي تورد الذخائر وهي التي تشارك في غرف العمليات، وفضلا عن ذلك أمريكا هي التي تمنع قرار أممي بوقف إطلاق النار وتمنع إدانة إسرائيل في المحافل الدولية، فبالتالي هي مسؤولة عن جرائمها، وبالتالي أيضا أن كل الحركات والمسرحيات التي تقوم بها أمريكا لتشعر أن هناك خلاف بينها وبين إسرائيل هو كذب ونفاق، وركز سماحته جيدا على هذه النقطة، النفاق الأمريكي، حتى وصفها أنها أكبر منافقة في هذا العالم تمارس السياسة المنافقة. هذه المسائل الثلاثة هي جوهر ما كان ما خدمه سماحته، فضلا عن أن هناك نقاط جانبية تعاطى بها سواء على صعيد القرارات وأهمية الجبهات المساندة من اليمن إلى العراق وسوريا وإيران وطبعا لبنان، أو على صعيد التغيير الذي حصل بنتيجة عملية طوفان الأقصى.
طبعا أشكرك على ذكر والتلخيص الذي تفضلتم به دكتور حقيقة، واسمح لي هنا نتوقف عند ما نستشفه ما نقرأه من كلام سماحة الأمين العام لحزب الله في لبنان السيد حسن نصر الله. هل كما تفضل سماحة السيد بالفعل نحن منطلقون نحو، وهو الرجل الذي لطالما صدق في كل وعوده نحو تأديب هذا العدو مواجهته، والأمور لا تتجه نحو التهدية لأن العدو لا يريد ذلك، ما فعله والقتل المتعمد للنساء والأطفال في جنوب لبنان أمر سماحة السيد قال لا يمكن أن يترك، وأكد أن العدو سيدفع الثمن على هذه الجرائم. إذن نحن متجهون نحو التصعيد، شكل هذا التصعيد هل سيكون كما كان في المرحلة السابقة أم سيأخذ أشكالا ربما أخرى أو أبعادا أخرى أو مديات أخرى في داخل فلسطين المحتلة من وجهة نظركم دكتور؟
سماحة السيد حدد الغاية والهدف صحيح. وفصل كما ذكرت بين عنوانين، بين عنوان القتال بالشكل الذي تقوم به المقاومة الآن، وهو تحقيق أهداف عملانية واستراتيجية باستهدافها المراكز العسكرية، وهذا الأمر أوحى سماحته بأنه سيستمر ضمن السقف الذي وضعته المقاومة وفرضته على العدو الإسرائيلي. فإذا هذا المسار سيستمر على حاله ضمن الضوابط التي خددت منذ 8 أكتوبر تشرين الأول الماضي.
ممتاز.
أما المستجد في المواقف فهو مسألة استهداف المدنيين، وفي استهداف المدنيين كان سماحته واضحا بأن الرد يعني الدم بالدم، يعني استهداف المدنيين. ولكن النتائج التي ستترتب على قيام المقاومة الإسلامية من لبنان باستهداف المدنيين الصهاينة متوقفة على الأداء الإسرائيلي، فإذا أقدم على عمل أحمق وصعد في هذا الإطار فإن المقاومة جاهزة للرد، ولم يكن عملا بسيطا أن يذكر سماحته أن المقاومة تمتلك من القدرات النارية وفقا للفظ الذي استعمله من كريات شمونة يعني في الشمال فلسطين المحتلة إلى إيلات يعني في أقصى الجنوب. يعني يبغى يقول أننا نملك الطاقة النارية التي تغطي كامل فلسطين المحتلة وهم يعلمون ما هذا الكلام. فبالتالي نستطيع أن نفهم من موقف سماحة السيد أمرين: الأمر الأول بقاء الحرب المقيدة التي فتحت ب 8 أكتوبر على الوتيرة ذاتها. هذا مسار سيبقى دون تغيير. والأمر الإضافي الجديد القيام بالعمليات العسكرية التي تؤلم العدو وتتماثل مع قيامه بمجزرة النبطي والصوامي، أي قتل 13 مدنيا من الأطفال والنساء والعزل. فبالتالي في هذه النقطة بالذات كما يستشك من كلام سماحة السيد، إذا تقبلت إسرائيل واستوعبت الضرب سيقام التوازن بين عمل هنا يستهدف المدنيين وعمل هناك يستهدف المدنيين، تكون الأمور بقيت تحت سقف الحرب المقيدة. فإذا ردت إسرائيل بتطوير ردة فعلها فإن المقاومة جاهزة على الارتقاء درجة أو درجتين وفقا للقرار والتصعيد الإسرائيلي.
ممتاز. بعد أن اتضحت الصورة الآن من خلال ما تفضلتم به، مشكورا دكتور، نسأل كذلك عن الجانب الإسرائيلي. هل تعتقد عسكريا سياسيا أن الجانب الإسرائيلي بأمس الحاجة اليوم ليكون هناك تصعيد مباشر مع الجانب ربما اللبناني على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، أن يكون هناك تصعيد من قبل الجانب الإسرائيلي يقابله تصعيد مباشر من الجانب اللبناني، ومن بعد ذلك يتدخل الناتو الجانب الأمريكي؟ هل في هذه القراءة مغالطة؟ هل هناك دقة لهذا الكلام؟ هناك من ذهب في التحليل إلى هذه النقطة بالتحديد؟ تفضل دكتور.
هذه نقطة مهمة جدا، والواقع هو أنها في موقعها. فنتنياهو بحاجة لفتح جبهة لبنان لسببين. السبب الأول هو أن يضع الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة حزب الله،
صحيح،
ويورط أمريكا في حرب في الإقليم، لأنه يعرف أن أمريكا لن تدعه يسقط أمام حزب الله. وحزب الله يملك من القدرات ما يمكنه أن يؤلم العدو.
صحيح.
ثانيا، نتنياهو يسعى إلى فتح جبهة لبنان لأن هذا الفتح من شأنه أن يطيل أمد الصراع، وبالتالي هو يعلم أن موقعه في إسرائيل هو بين مكانين، في مقعدين، أحد مقعدين، إما قيادة الميدان أثناء الحرب وإما وقف إطلاق النار والذهاب إلى السلم والذهاب إلى السجن وراء القضبان. وبين قيادة حرب أو سجين وراء القضبان فإنه يختار الأولى. فإذا الحرب الشاملة فيها أمرين: نجاة لنتنياهو من الملاحقة،
صح،
وتوريط للولايات المتحدة الأمريكية في هذا الحرب. هذا من الجانب الإسرائيلي. لكن أمريكا ليس من مصلحتها أن تتورط في حرب في الشرق الأوسط لثلاث أسباب. السبب الأول هي اتخذت قرار منذ 3 سنوات بإقفال الجبهات في الشرق الأوسط وخرجت وأخرجت جيشها من أفغانستان وسواه، وقررت أن تقوم بالحروب البديلة أو عبر الوسيط، وهذا ما تقوم به في أكثر من مكان. النقطة الثانية، في عام الانتخابات ليس من مصلحة بايدن أن يغرق الجيش الأمريكي في حرب ترتد عليه سلبا. النقطة الثالثة، هو يعلم أن ليس بإمكان الجيش الأمريكي أن يحسم الحرب في مواجهة حزب الله الذي يتقن الحرب من الجيل الرابع، والجيش الأمريكي لم يربح حربا من الجيل الرابع.
صحيح.
لكل ذلك نتنياهو يعلم أن ليس من مصلحة أمريكا، ولكن أمريكا مضطرة أن تمده بالعون إذا فتح الجبهة. من أجل ذلك نجد أن بلينكن وبايدن يشددون ليل نهار على عدم توسيع الحرب.
صحيح.
حتى لا يتورط.
نعم طبعا. لكم منا كل الشكر والتحية والتقدير دكتور سيادة العميد أمين حطيط الباحث الاستراتيجي من بيروت لكل ما تفضلتم به من أجوبة وتوضيحات. شكرا دكتور.
شكرا لكم.
حياكم الله. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى ما تبقى من لقائنا هذا في برنامج جلو طهران. قراء في كلمة السيد حسن نصر الله لا زال محور موضوع النقاش. مساهمة صوتية نستمع إليها في هذه اللحظات.
أودي في كل إطلالة بمناسبتها وحدثها لسماحة السيد حسن نصر الله أطال الله بقاءه أن يكون الحديث ممهورا بخاتم فصل الخطاب تبيانا للموقف وترسيخا للمعتقد وإعلاء للعزيمة. وما جاء اليوم في خطاب سماحة السيد ما هو إلا عنوان لطبيعة الرد المناسب لكبح جماح العدو على ما اقترفت يداه بحق المدنيين العزل في جنوب لبنان، وامتدادا لما يواجهونه أهلنا في فلسطين المحتلة كإرث لخطى ما بدأوه القادة الشهداء في سبيل الله في مسيرة تحرير المقدسات والحقوق المغتصبة. فما جاء اليوم في حديث سماحته في إحياء ذكرى القادة الشهداء ما هو إلا توزيع ميراث عقائدي بمناسبة سنوية مفاده إيصال الأمانة للجيل الوارث من المجاهدين كحملة راية حق مطلقة في فضاء المقاومة الإسلامية. الجمهورية العربية السورية، الباحث الثقافي وليد الدبس.
شكر جزيل الأستاذ وليد على طرحه هذه الرؤية والنقاط التي تفضل بذكرها. مع أصدق تحياتنا لكل من يساهم معنا في لقاءاتنا، وربما أحيانا التقنيات تحول بيننا وبين الاستماع إلى بعض المساهمات أو المشاركات في قراءتها والاستماع إليها، فعذرا من السادة المستمعين. حقيقة في قراءاتنا المتواصلة ومستمرة للكلمات والخطب لسماحة السيد حسن نصر الله، السيد نصر الله قال أن من يصر على هدف القضاء على حماس، أي على حركات المقاومة، أي على محور المقاومة، أي على الساند والسند الرئيس على الأرض في مواجهة هذا العدو، هي أمريكا أكثر حتى من الكيان الصهيوني. وهذا الكلام يدل على أن هناك رؤية ونظرة ثاقبة للأمور. المتحدث باسم حركة أنصار الله السيد محمد عبد السلام يقول بشأن تصنيف الحركة كجماعة إرهابية: القرار يعكس جانبا من نفاق أمريكا. نفاق أمريكا موجود، تخرج الملايين في كل يوم في كل جمعة إلى الساحات في اليمن، تطلق الصواريخ المسيرات، أوجعت هذا العدو الذي يقف الأمريكي إلى جانبه ليقول بأننا إلى جانب الصهاينة ضد الحق، وهكذا كان ديدنهم دائما. وصلنا إلى ختام هذا اللقاء من ألو طهران، على أمن أن نلقاكم في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.